إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فلا نزال إخوة الإسلام مع قصة مقتل عمر رضي الله عنه وقد انتهينا إلى ذكر وصيته الأخيرة التي أوصى فيها الخليفة من بعده بالرعية وقد قسم عمر رضي الله عنه الرعية إلى طوائف جمعهم فيها واستوعبهم فبدأ بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وهم المهاجرون والأنصار ثم ذكر سائر الطوائف فقال رضي الله عنه وأوصيه بأهل الأمصار خيرا فإنهم ردء الإسلام وجبات المال وغيظ العدو وألا يؤخذ منهم إلا فضلهم عن رضاهم هذه هي الطائفة الثالثة أهل الأمصار والمراد بالأمصار بلاد الإسلام التي فتحت البلاد التي فتحها المسلمون فأوصى رضي الله عنه بهؤلاء المسلمين من أهل الأمصار خيرا حتى لا تقتصر رعاية الخليفة على العرب أو أهل مكة والمدينة أو المهاجرين والأنصار بل لا بد أن تشمل جميع أهل الإسلام فأوصاه بأهل الأمصار خيرا لماذا؟ قال فإنهم ردء الإسلام أي الذين يدافعون عنه هم الخط الدفاعي للدين هم الذين يدافعون عن الدين ويدرؤون عنه الأخطار والأعداء ولماذا أيضا قال وجبات المال أي هم الذين يأتون بالمال الذي شرعه الله تبارك وتعالى في زكاة أو جزية أو خراج أو غير ذلك من أنواع الأموال المشروعة هم الذين يأتون بهذا المال حتى يعزوا الإسلام ويغنوا المسلمين. فإن هذه الأموال إلى من تذهب؟ ومن الذي يستفيد بها؟ إنما يستفيد بها المسلمون، تصرف في مصالح المسلمين إما عامة وإما خاصة. والمال من أعظم أسباب الكفاية والقوة للأمة، إن الله تبارك وتعالى جعله للناس قواما، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فالمال تقوم به حياة الإنسان، تستمر به مصالح الناس في معاشهم ودنياهم، فهذا المال لا بد منه لعزة الإسلام، لكفاية الأمة، لقوة الأمة، لقوة بلاد الإسلام. فمن الذين يأتون بهذا المال؟ أهل الأمصار من المسلمين. ولماذا أيضا أوصى بهم؟ قال: وغيظ العدو. هذا من أعظم أسباب غيظ العدو وحقده على الملة وأهلها. إذا رأى الدين ينتشر في الأرض، وإذا رأى الناس يدخلون فيه أفواجا، وإذا رأى بلاد الإسلام تتسع وتكثر وتتزايد، فلا شيء أغيظ عليه من ذلك، ولا شيء يزيد في حقده على الملة وأهلها إلا ذلك. فإن من أعظم ما يريده العدو أن تقل بلاد الإسلام، وأن تدمر بلاد الإسلام، وأن يحدث فيها من الفرقة والاختلاف والعداوة والبغضاء ما يدمرها ويذهب بها، فلا يبقى فيها دين ولا دنيا. فمن أعظم ما يرد به كيد الأعداء أن تقوى بلاد الإسلام وتتزايد وتكثر، وأن تبقى عزيزة قوية واحدة لا فرقة فيها ولا اختلاف. فلهذا أوصى عمر رضي الله عنه بأهل الأمصار خيرا، وهذا من حكمته وعقله وسداد رأيه، لأنه يعرف جيدا أهمية أهل الأمصار، ويعرف جيدا حق أهل الإسلام، لا يقتصر ذلك على العرب وحدهم أو أهل الحجاز وحدهم، وإنما يشمل كل مسلم في كل بقعة من بقاع الأرض، وإن كان في بلاد الشرق أو الغرب، لا بد من رعاية حق المسلمين في كل مكان. ومن وصيته بأهل الأمصار خيرا أن قال فيهم: وألا يؤخذ منهم إلا فضلهم عن رضاهم، أي لا يتسلط عليهم الخليفة أو الأمير فيأخذ من أموالهم ما يشتهي وما يريد. وهذا أيضا لا يختص بأهل الأمصار، هذا عام في كل المسلمين، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، لا يجوز لأحد أن يأخذ من مال المسلم شيئا إلا عن رضا من نفسه. ولكن لما كان أهل الأمصار ربما يستقلهم الخليفة، أو يستضعفهم، أو ينظر إليهم نظرة دنيئة، وأنهم ليسوا من العرب، وليسوا من كذا، وليسوا من كذا، ربما تأخذه الحمية، وتتملكه القبلية والشعوبية، فيحمله ذلك على أن يستطيل عليهم، ويأخذ من أموالهم ما يريد. فقال: وألا يؤخذ منهم إلا فضلهم، أي ما زاد عن حاجتهم. وهذا فرض الله تبارك وتعالى في الصدقة أصلا، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، الزيادة، الفضل. ولهذا كانت الزكاة فريضة على الأغنياء الذين يملكون زيادة عن حاجتهم، وأما من كان معه حاجته فقط فإنه لا زكاة عليه ولا صدقة. فالزكاة لا تكون إلا من الزيادة الذي يزيد عن الحاجة، وكذلك الصدقة، هذا فرض الله تبارك وتعالى. لا يؤخذ منهم إلا فضلهم عن رضاهم عن طيب نفس منهم. ومن الأمور التي تراعى في الصدقة أنه لا تؤخذ كرائم الأموال أي نفائسها إلا عن رضا نفس من أصحابها. من أحكام الزكاة حتى الزكاة المفروضة التي تؤخذ من الناس قهرا التي هي ركن الإسلام تؤخذ من وسط المال لا من نفائسه ولا من دنيئه. فمثلا من كانت عنده إبل ووجبت عليه صدقة الإبل فإنه يخرج الصدقة الزكاة من الإبل. ما الإبل التي يأخذها الساعي الذي يجمع الصدقة؟ لا يأخذ من نفائس الإبل، لا يأخذ من أحاسنها وأغلاها، ولا يأخذ من دنيئها من مريضها وسقيمها وما لا قيمة له، ولكن يأخذ من الوسط. وهذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم واتق كرائم أموالهم، أي لا تأخذ النفائس الغالي ولكن خذ الوسط. فلا يجوز لأحد أن يأخذ نفائس الأموال ولو من باب الزكاة ولو تحت ادعاء الصدقة، لا يحل له أن يأخذ ذلك إلا عن رضا وطيب نفس من صاحبها، وألا يؤخذ منهم إلا فضلهم عن رضاهم. هكذا وصية أمير المؤمنين رضي الله عنه. ثم ذكر بعد ذلك طائفة أخرى قال وأوصيه بالأعراب خيرا، فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام، وأن يؤخذ من حواشي أموالهم ويرد على فقرائهم. الأعراب هم البدو، أوصى أمير المؤمنين بهم خيرا. لماذا؟ لأنهم أصل العرب، أساس العرب، أساس المهاجرين والأنصار، أساس العرب البدو، فعلى الخليفة أن يعرف حقهم وأن يراعي هذا الأمر. ولماذا أيضا؟ لأنهم مادة الإسلام، فالإسلام إنما نشأ فيهم، نشأ في العرب، واستمد قوته من العرب، المهاجرون والأنصار عرب، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، فعليه أن يراعي هذا الأمر، لأن الأعراب مادة الإسلام. ووصية أمير المؤمنين رضي الله عنه بالأعراب مما يدل أيضا على حكمته ورجاحة عقله، لأن الأعراب أصحاب جفوة وغلظة وشدة، فلو أهملهم الخليفة فهذا يؤدي إلى عواقب وخيمة. ليس هذا من مصلحة الدولة، ليس هذا من مصلحة الأمة، ليس هذا من مصلحة الدين. لا ينبغي لأحد أن يهمل هذه الطائفة، لأنها إذا أهملت فقد يؤدي ذلك إلى شر عظيم. فعليه أن يعرف حقهم ويراعي حقهم وأن يقوم بإكرامهم ويلتفت إليهم. وحتى في الصدقة أيضا قال وأن يؤخذ من حواشي أموالهم، أي من الزيادة أيضا ومن غير النفائس، ويرد على فقرائهم. أيضا لا بد من رعاية هذا الأمر في الأعراب. ثم ذكر الطائفة الأخيرة قال وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، أن يوفى لهم بعهدهم، وأن يقاتل من ورائهم، وأن لا يكلفوا إلا طاقتهم. من هم؟ أهل الذمة الكفار الذين ليسوا من المسلمين. يوصي بهم أمير المؤمنين رضي الله عنه خيرا، لئلا يقول قائل ليسوا مسلمين، ليسوا على الدين، نعتدي عليهم، نظلمهم. ليس هذا من شريعة الإسلام. أوصى أمير المؤمنين رضي الله عنه بأهل الذمة خيرا، أوصى بهم ماذا؟ أن يوفى لهم بعهدهم، فهم أصحاب عهد وذمة وأمان، لا بد من الوفاء لهم بذلك، فلا يجوز أن ينقض عهدهم، ولا يجوز أن يعتدى عليهم في دمائهم أو أموالهم أو أعراضهم، لا بد من الحفاظ على حقوقهم بمقتضى العهد والذمة والأمان. وماذا أيضا؟ وأن يقاتل من ورائهم، أن يدافع عنهم، فمن أرادهم بسوء لم نمكنه من ذلك، ومن أراد أن يقتل أحدا منهم فإننا ندافع عنه ونموت في سبيل ذلك. يضحي المسلم بحياته ويريق دمه في سبيل ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى وإن استدعى الأمر ذلك، فلا بد أن يقاتل من ورائهم وأن يدافع عنهم، لأنهم أهل ذمة، والذمة ليست أي ذمة، إنها ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالدفاع عن ذلك والقتال في سبيل ذلك، ومن قتل في سبيل ذلك مخلصا فهو شهيد عند الله تبارك وتعالى. وماذا أيضا؟ وألا يكلفوا إلا طاقتهم، أي من الجزية والخراج. وهذا يذكرك بأول القصة، أول قصة مقتل عمر رضي الله عنه، سأل فيها عمر عن الخراج الذي ضرب على أهل السواد: لعلكما حملتما الأرض ما لا تطيق، انظرا هل حملتما الأرض ما تطيق أم لا. يسأل، يطمئن، يتأكد. وألا يكلفوا إلا طاقتهم، فبالنسبة للجزية والخراج وما إلى ذلك لا يكون إلا في طاقتهم، لا يكون إلا ما يطيقون، لا يفرض عليهم شيء ليس في مقدورهم ولا استطاعتهم. فهذا أيضا من وصية أمير المؤمنين. جمع رضي الله عنه الرعية بجميع طوائفها، جمع مسؤولية الإمام من الناس بجميع طوائفهم، فكان هذا آخر عهد عمر رضي الله عنه بالدنيا، ثم صعدت روحه الطيبة إلى بارئها. نسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يرضى عنه رضوانا كبيرا، وأن يجازيه خيرا عن الإسلام وأهله. وإن عمر رضي الله عنه ممن يقطع لهم بالجنة شهادة نشهد بها قطعا جزما لا نتردد فيها، أن عمر رضي الله عنه في الجنة كما شهد بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان رضي الله عنه في حياته يمشي على الأرض وقد بشر بالجنة، فهو مبشر بالجنة وهو في الأرض حي يسعى ويتحرك ويمشي على الأرض. فعمر من المشهود لهم بالجنة ومن الذين رضي الله تبارك وتعالى عنهم. نسأل الله عز وجل أن يلحقنا به وبالنبي صلى الله عليه وسلم وبالصحابة رضي الله عنهم على خير وسلامة ورضوان من الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام رعاكم الله، وقفة أخيرة مع وصية عمر رضي الله عنه وفي نهاية هذه القصة الطيبة، وقفة أخيرة مع هذا التقسيم الذي قسمه عمر رضي الله عنه لطوائف الأمة، وهي أمة واحدة والرعية واحدة، حتى وإن كان فيها مسلم وغير مسلم، الرعية واحدة وأمة الإسلام في أبنائها ومن ينتسب إليها أمة واحدة. كيف يمكن أن يتحقق التكافل والتكامل بين أبناء الأمة، بين أبناء أمة الإسلام، وحتى في بلاد الإسلام بين المسلم وغير المسلم؟ كيف يمكن أن يتحقق ذلك؟ إن ديننا دين يأمر بالتكافل والتعاون على البر والتقوى، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأمة الإسلام بجميع طوائفها، بجميع أبنائها، أمة واحدة، لابد أن تجتمع على الحق، لابد أن تجتمع على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن تترك فيما بينها كل تفرق واختلاف، وكل مخالفة للسنة وأصولها، وكل سبيل من السبل التي على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فأصل الوحدة والاجتماع إخوة الإسلام في لزوم الدين، في الثبات على الدين، في الثبات على الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة الصحابة ومن تبعهم بإحسان رضي الله تعالى عنهم. ثم من بعد ذلك لابد أن يتكافل المسلمون فيما بينهم، لابد أن يحققوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وأن يعملوا بقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. وأن يعملوا بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وأن يعملوا بقوله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. أمة الإسلام أمة واحدة، يجب أن تكون كذلك اعتقادا وعملا في أصول الدين وفروعه، في أمور التلقي والاستدلال والفقه والأحكام، وفي أمور العمل والأخلاق والسلوكيات، في كل شيء لا بد أن تكون الأمة واحدة. ولك أن تنظر إلى الواجبات والفرائض التي بينتها الشريعة. عندنا واجبات عينية وواجبات كفائية. واجبات عينية تجب على كل مسلم على حدة، يجب على كل مسلم أن يقوم بها في خاصة نفسه، في العبادات أو المعاملات. ففي العبادات الصلاة والزكاة والصيام والحج، هذه واجبات عينية يجب على كل مسلم بعينه أن يقوم بهذه الواجبات. وفي المعاملات الإتقان في العمل، وعدم الغش والخداع، وعدم أكل أموال الناس بالباطل، هذه واجبات عينية على كل مسلم. والواجبات الكفائية هي التي تجب على مجموع الأمة، على مجموع المسلمين، فإذا قام بعضهم بها بما يحقق الحاجة ويسدها فقد سقط الإثم عن الباقين، وإن تخلف عنها جميع المسلمين أثموا كلهم. وهذا أيضا في العبادات وفي المعاملات. ففي العبادات كصلاة الجنازة وتغسيل الميت وتكفينه ودفنه، هذه من الواجبات الكفائية، فرض كفاية على المسلمين. وفي المعاملات الأمور التي تتعلق بها قوة الأمة وعزتها وتقدمها في مجالات الدنيا المباحة التي تقوى بها الأمة وتسترد بها شوكتها وعزتها بين الأمم، سواء كان ذلك في مجالات الطب أو الهندسة أو التعليم أو الحرف أو الصنائع أو العسكرية أو غير ذلك، كل هذه المجالات يجب أن تتقدم فيها الأمة وأن تحوز فيها رتبة متقدمة تكفل لها عزتها وكفايتها بين الأمم. هذه الواجبات كلها لو تكاملت فأدى كل واحد ما عليه، إذا أدى كل مسلم ما عليه، إذا كان على سبيل العين وإذا كان على سبيل الكفاية عاون إخوانه وشارك في هذه الواجبات بما يستطيع، وعمل على قوة الأمة وعزتها بما يستطيع، فهذا هو المطلوب، وهكذا تقوى الأمة، وهكذا كانت أمة الإسلام من قبل. هكذا كانت أمة الإسلام من قبل في عهد الخلافة الراشدة. ومر معنا مثال عمر رضي الله تعالى عنه، كيف كانت الأمة في عهده، كيف كانت قوية عزيزة لها كفايتها وقوتها وسمعتها بين الأمم، فكان يخشاها الناس في مشارق الأرض ومغاربها. من أين جاء هذا؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. عندما قام الناس بواجبهم، عندما قام المسلمون بما عليهم، كل واحد يؤدي ما عليه إما عينيا وإما كفائيا، فتقدمت الأمة وقويت وكان لها شأن بين الأمم. وقوة الأمة قوة للدين، قوة المسلمين قوة للإسلام، فإذا ضعف المسلمون هان الإسلام وتسلط عليه أعداؤه واستهانوا به وأحدثوا فيه من ألوان الأذى والضرر ما يحدثون. فلا نريد أن يتسلط علينا كلاب الأرض من شرقي أو غربي أو أحمر أو أسود، لا نريد أن يتسلط علينا هؤلاء، نريد أن نكون أمة عزيزة قوية، ولا يكون ذلك إلا بالتكافل والتعاون فيما بيننا، حتى مع غير المسلمين، حتى مع غير المسلمين الذين يعيشون في بلاد الإسلام، لهم أدوار يقومون بها ولهم أعمال يقومون بها، ونحن مأمورون بالبر والإقساط معهم، كما قال الله تبارك وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. حسن المعاملة، حسن الخلق، التعامل الحسن بما يؤدي في النهاية إلى عزة البلاد المسلمين، بما يؤدي في النهاية إلى قوة الأمة وقوة بلاد المسلمين. هذا هو المراد وهذا هو المطلوب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لكل خير، وأن يعز الإسلام والمسلمين، ويذل الشرك والمشركين، ويهيئ لهذه الأمة أمر رشد وسداد وصلاح وفلاح، يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. ونسأله تبارك وتعالى أن يوفق ولاة الأمور لما يحبه ويرضاه ولما فيه الخير للأمة وأهلها، إنه ولينا ومولانا وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.